عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نبدأ إن شاء الله اليوم في قراءة أو بداية في قراءة بداية من كتاب أخلاق العلماء للإمام أبي بكر محمد بن الحسين الأجري رحمه الله. وأولا يجب علينا أن ندعو لهذا الإمام، له قدم صدق في تثبيت السنة وتثبيت الشريعة، وكتابه الشريعة معروف لدى طلبة العلم من أهم الكتب، وله أيضا كتب أخرى كما يذكره المقدمون لكتابه، جزاهم الله خيرا وكل له أجره. أمامنا الكتاب الذي قررت الدورة الكريمة، قررت باعتناء الدكتور أحمد حاج محمد عثمان، وجزاه الله خيرا أيضا قد بذل جهدا في تقديمه، والكتاب فيها فوائد لكن لا نقرأه إلا إذا كان فرصة فيما بعد. وأمامي كتاب لأحد علماء اليمن، وفيهم بفضل الله تعالى باحثون جيدون، منهم الشيخ أبو الحسن علي بن أحمد الراسحي، له كتاب أيضا في العلل، وطلب مني وقدمت له طبع الكتاب. كتاب في الحقيقة أبرت في نفسي أن هذا الكتاب في علل أحاديث أو قواعد العلل نفحة من نفحات اليمن، ثم جاء لي بهذا الكتاب قال قدم لي، وفيه تحقيق جيد، لكن اعتذرت وقلت أنا أريد أن أقدم للجميع وأكون مؤخرا أنا هكذا، فاعتذرت من كثير من الناس. والحمد لله كثير من الإخوان حتى من باكستان أرسلوا باب موسوعة في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، جميل جدا، لكن اعتذرت أني ما أقدر، والكتاب هدية عندي موجود. الحاصل على كل حال، وهذا الكتاب تقريره كما لما طلب مني الأستاذ محمد سعد الشبعان قال آتني كتابا، قلت أنتم قرروا، كان الكتاب أمامي فقلت له خذوا أخلاق العلماء. ثم الكتاب الثاني وهو أيضا كان موجود بطبع رئاسة شؤون الحرمين أمامي، كانوا آتوني وقلت له اجعلوا هذين الكتابين، والحمد لله الذي يوفق إن شاء الله أن نجلس لهذين الكتابين ونفهم. وفوق كل شيء كتاب أخلاق العلماء، وهناك أيضا أخلاق، وأخلاق كتبوا كثير منها، بعضهم كتب أخلاق الطبيب، فكل فن لها له آداب ولأهلها آداب في الحقيقة. فالعلماء المقصود منها علماء سنة، علماء دين الله عز وجل، كيف ينبغي أن يكون أخلاقهم من وقت ما طلبوا العلم أو يطلبون العلم، ثم إذا ساروا في العلم إلى حيث إلى درجة يشار إليهم بالبنان، ماذا ينبغي أن يكون تكون أخلاقهم. الإمام ونحن طلبة العلم لنا أو كل واحد له بعض التفكيرات، فأنا الكتاب هذا بفضل الله تعالى ذكر أخلاق طلب العلم ثم أخلاق العلماء، وكتاب الخطيب أيضا بهذا المحتوى الجامع. الجامع إيش كتاب اسم الكتاب؟ الأخلاق الراوي وآداب السامع. ففيه أيضا ذكر طلب أخلاق طلبة العلم وأخلاق المعلم والمعلمين، ف يعني الذي يظهر لي أنا في الزمن الجديد لو فصلنا أخلاق طالب العلم من أخلاق من يكون معلما وبلغا في التعليم، وكان يكون أوضح لنا نحن الطالبين أو نحن الطلبة. على كل حال فنحن نمشي، وفي مثل هذا على كل حال الأئمة جمعوا، لكن لك مجال أيها الطالب، وأنت قد وجدت الآن آلات لم تكن تيسرت، وكتبا قد حيزت من أقاصي الدنيا لم تكن تيسرت لكثير من الأئمة رحمة الله عليهم. فما بقي إلا أن يقوم أحد أو منا بجد وإخلاص وجهد جهد وجهد فيخرج منها ما لم يذكرها العلماء، نعم فيفيد. ولذلك كلمة استدراك، الإمام حاكم أبو عبد الله قد استدرك على الشيخين، فالكتاب الاستدراك يكون للطالب استدراك على أخلاق العلماء، على الجامع لأخلاق الرأي وآداب السامع، على جامع بيان العلم وفضله كله. وأنا دائما أقول إذا وجدت، وننبه الطلبة في بعض الحين وأنت تمر في أثناء السند يقول أحد الأئمة في أثناء السند يقول وهو ثقة، هذا التوثيق نادر جدا. تتبع أنت الآن، وهذا يمكن أن تتبع عن طريق الآلات الحديثة هذه، تجد. فأقول لهم وقد ألحقت من قديم الزمان في نسختي من تهذيب التهذيب مثل هذه أشياء. أبي حجر رحمة الله عليه لم يصل إلى هذا النص، وإن كان هو موسوعة في الحقيقة ابن حجر، شيء عجيب جدا الذي في فتحه قال ماذا قال الصنعاني رحمه الله أو الشوقاني، قال لا هجرة بعد الفتح لما طلب منه أن يشرح صحيح البخاري. فالحاصل ينبغي أن تلحق حتى في كتابك هذا إذا وجدت شيئا أو من النص الذي يكون المحقق جمع ذكر نصا فيه ضعف، وأنت وجدت نصا فيه الحمد لله بإسناد النظير، فينبغي أن تلحق في كتبك كلها التي في مكتبتك بارك الله فيك، فتستفيد من هذا استفادة جيدة. ويا حبذا لو كان لنا، لو كانت لنا الدفيتر صغير دائما في الجيب، ويكون كل فائدة وأنت تمشي من السواق سائق السيارة تستفيد منه فائدة، سجل. وإلا تمد تقييد العلم من أهم ما يكون، تقييد العلم بالكتابة، وبعد ذلك تراجع يوم يومين ثلاثة يثبت في الذهن. ومن أدب حفظ الكلام مجرد ما تجلس في مجلس تذكر مرة اليوم وغدا وهكذا فيثبت في ذهنك. رأيت في مكتبتي، هذه كلها إن شاء الله للفائدة لنا لأن من أخلاق طلبة العلم، فمكتبة الحرم المكي كنت أرتاده على كل حال، وخاصة في المخطوطات، فوجدت دفترا صغيرا متينا مجلدا بجلد جلد الغنم أو شيء جيد، وهذا كان كأنه للشيخ المعلمي رحمه الله، وكأنه كان يضع هذا في جيبه عند الوضوء، غيري قد دخل الماء في ثنايا الصفحات. الله هذا الآن أبحث عنه، ولعل بعض طلبة علم الحريصين لا نقول سرقه أخذه، كان هذا. ورأيته لما كان الشيخ عبد الرحمن معلمي ابن أخيه كان مدير مكتبة الحرم، فكان أعطاني أشياء أيضا وراني وقال إن شاء الله هذا، قلت يا أخي أخرجوا هذا الفوائد. كان ينبغي أن يكتب في هذا بحث هكذا سبحان الله تذكير، لأن الطالب يمر بأفكار حينما يقرأ، يقول ينبغي. لما كنت في الماجستير فمررت بكتاب أول ما طبع كتاب المصاحف لابن أبي داود، وأنا عندي دفتر إلى الآن كم من الطلبة الذين درسناهم أعطيتهم هذه الموضوعات، كانت خاطرة فأقول يحتاج تحقيق هذا الكتاب أو موضوع في هذا. إلى الآن موجود هذا الدفتر، وكانت الطلبة والطالبات يسألونني فأستخرج هذه المقيدات آتيهم عنوان كامل الحمد لله والرسائل جاءت على ما كنت أرغب فيه. فهل الحاصل ينبغي أن يكون لطالب العلم دفتر صغير دائما يصاحبه وما هو قلمه؟ إذا وجد فائدة يسجل. أنت تقرأ الآن حتى هذه المرسلات في الواتساب فيها بعض الفوائد تقرأ وتمر، لكنه في الحقيقة في مبادئ تبحث ما تحصل، فقيد بارك الله فيك هذه الأشياء. على كل حال ندعو الله تبارك وتعالى أن نكون على خلق أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين تعلموا العلم إلى يده أشرف الخلق صلى الله عليه وسلم وعلموا الدنيا، ونحن نعيش على آن على ما جمعوا، فنضر الله وجوههم ونضر كل من يكون تابعا لهم في حفظ دين الله وحفظ سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، وأنا أقرأ من هذا الكتاب أو أنظر في هذا الكتاب لأنها قد ألق فيها بعض الحاجات، وأنا لما ذكر لي الإخوان أنه يكون مقرر فإن شاء الله ندعو الله تعالى أن نستفيد جميعا. نعم بسم الله،
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فاللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين. قال الإمام رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال: أخبرنا الشيخ الثقة الإمام العالم زين الدين أبو العباس أحمد بن عبد الدائم بن نعمة المقدسي إذنا قراءة عليه، قال: أخبرنا الشيخ الخطيب أبو الفضل عبد الله بن أحمد بن محمد بن عبد القاهر الطوسي إذنا قال: أخبرنا أبو بكر أحمد بن علي بن الحسين بن زكريا الطريثيثي قال: أخبرنا الشيخ أبو الحسن علي بن أحمد بن عمر بن حفص الحمامي قال: أخبرنا أبو بكر محمد بن الحسين الآجري بمكة قال: الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وصلى الله على محمد النبي وآله وسلم، وبالله أستعين وحسبي الله ونعم الوكيل.
نعم، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. نعم، هذا كأنه يذكرني أن المقدمات أصلها هي مؤخرة، مقدمة الكتاب يكون مؤخرة في بداية الكتاب، ما يكتب الإنسان في الأخير، لأنك أنت الآن أي رسالة علمية ما تكتب المقدمة قبل ما تفرغ من آخر الكتاب فتستفيد منه فتكتب المقدمة. هكذا كأني أحلم به أنه بعدما ألف الكتاب فشكر الله بأنه وفقه وأتم به هذه الصالحة أو هذا العمل الصالح في جميع هذه المواد في أخلاق العلماء، فكتب المقدمة في الأخير ليقدم للناس، والله أعلم. نعم،
قال رحمه الله: أما بعد، فإن الله عز وجل وتقدست أسماؤه اختص من خلقه من أحب فهداهم للإيمان، ثم اختص من سائر المؤمنين من أحب فتفضل عليهم فعلمهم الكتاب والحكمة وفقههم في الدين وعلمهم التأويل وفضلهم على سائر المؤمنين، وذلك في كل زمان وأوان.
نعم، هذه المقاطع أو الفقرات كلها لها أدلة من كتاب الله وسنة رسول الله، ويذكر وأنت من الممكن أن تذكر من اختص من خلقه من أحب فهداهم للإيمان. نعم، حبب إليكم الإيمان وكذا الآية يستفيد منه، ولذلك ينبغي للعالم في الحقيقة والخطيب الذي يقوم للناس أن يعصر الفوائد من الآيات والأحاديث، فلا يذكر إلا خلاصة هذا الحديث مثلا، سطر كل سطر يكون مزين كأنه فيه الدليل إذا كان مأخوذا من الآيات والأحاديث. وهذه كانت عادة كثير من الأئمة رحمة الله عليهم الذين سبقونا بالإيمان، اللهم ارفع درجاتهم، فكانوا ما يتكلمون إلا كأنه هو أخذ من هذه الآية، في بعض الأحيان يقتبس من الآية، بعض الأحيان يودي بمعنى الآية والحديث. فهنا في جميع هذه فتفضل عليهم فعلمهم الكتاب والحكمة، الذي هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق. لقد من الله لهم إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وفقههم في الدين. من يريد الله به خيرا فكل فقرة لها أدلة من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال رحمه الله: رفعهم بالعلم وزينهم بالحلم، بهم يعرف الحلال من الحرام والحق من الباطل والضار من النافع والحسن من القبيح. فضلهم عظيم وخطرهم جزيل، ورثة الأنبياء وقرة عين الأولياء.
نعم.
الحيتان في البحر لهم
تستغرق. قرة عين الأولياء، لا نحسب أن أئمتنا حينما يستعملون كلمة الأولياء ففي اصطلاح خاص الذي عند بعض الطوائف أن هذا فلان ولي، لا، كل مؤمن تقي ولي، فيكون هؤلاء العلماء لكل تقي قرة عين. نعم. الذين آمنوا ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. فكل مؤمن تقي ولي لله تبارك وتعالى. وأما هذه الكلمة فقد أخذتها اصطلاحات بعض الطوائف ويجعلون لهم درجات خاصة، وربما يطيرونهم ولا يطيرون، يقولون الشيخ لا يطير لكن المريدين هم الذين يطيرون. فمثل هؤلاء فلان ولي وفلان ولي، مستجاب الدعوات وأشياء، يحيكون حوله وقائع وينسجون خيالات. على كل حال، لكن الظاهر أئمتنا هؤلاء يقصدون بالإيمان بالأولياء الذين آمنوا وكانوا يتقون. نعم. زيدوا.
قال رحمه الله: الحيتان في البحر لهم تستغفر، والملائكة بأجنحتها لهم تخضع، والعلماء في القيامة بعد الأنبياء تشفع، مجالسهم تفيد الحكمة، وبأعمالهم ينزجر أهل الغفلة، هم أفضل من العباد وأعلى درجة من الزهاد، حياتهم غنيمة وموتهم مصيبة.
نعم، موتهم مصيبة. نعم، الموت مصيبة، من أصيب بمصيبة فليتعز بمصيبته بي، فإنه لن يصاب أحد بمصيبة أعظم من مصيبته بي. فإذا كان أحد مات له فلذة كبده، فليتذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم مات، فمن يبقى بعد ذلك فيتعزى ويتسلى. فهنا لا شك في أن الموت المصيبة، أصابتكم مصيبة الموت. الآية الكريمة من الذي يحفظها؟ مصيبة الموت الآية فيها أنت حفاظ. نعم، فمصيبة الموت على كل حال. فهنا يقول موتهم مصيبة، كما قال بعض العلماء: إذا سمعت بموت عالم كأنها تتقطع أعضائي كلها. نعم. زيدوا.
يذكرون الغافل ويعلمون الجاهل، لا يتوقع لهم بائقة ولا يخاف منهم غائلة. نعم. بحسن تأديبهم يتنازع المطيعون، وبجميل موعظتهم يرجع المقصرون، جميع الخلق إلى علمهم محتاج، والصحيح على من خالف بقولهم محجاج. الطاعة لهم من جميع الخلق واجبة، والمعصية لهم محرمة. من
بحسن تأديبهم يتنازع، إيش معنى الاتنازع؟ يتنازع المطيعون. هذا يعني ألحق هذه الكلمة للفهم بقول الله تعالى: يتنازعون فيها كأسا، وكذا فيتنازع معناه يتسابقون، ليس معناه يتنازع ويختلفون، إنما هو يتسابق فيه المطيعون لله عز وجل، وبجميل معيذتهم يرجع المقصرون. جميع الخلق إلى علمهم محتاج، والصحيح على من خالف بقولهم محجاج. ماذا يقصد بالصحيح؟ المهتدي إلى الحق الصحيح، لأن أصيب بالضلالة فهو مبتلى مثل المريض، إذا رأيتم مبتلى فقول الحمد لله الذي عافانا. فكأنه استنبط من هذه الأحاديث هذه الكلمة: والصحيح على من خالف بقولهم محجاج، يعني المهتدي إلى الحق يحتج على من خالف هذه الأدلة وعلى المخالفين. نعم زيدوا.
من أطاعهم رشد ومن عصاهم عند. ما ورد على إمام المسلمين من أمر اشتبه عليه حتى وقف فيه فبقول العلماء يعمل وعن رأيهم يصدر، وما ورد على أمراء المسلمين من حكم لا علم لهم به فبقولهم يعملون وعن رأيهم يصدرون، وما أشكل على قضاة المسلمين من حكم فبقول العلماء يحكمون وعليه يعولون، فهم سراج العباد، فهم سراج العباد ومنار البلاد وقوام الأمة وينابيع الحكمة.
هناك في الطاعة لهم من جميع الخلق واجبة، من أين أخذ؟ لأنهم مثل ما جاء أن طاعة النبي صلى الله عليه وسلم هو طاعة الله، كذلك طاعة العلماء الذين هم يفيدون الأمة بعلم النبي صلى الله عليه وسلم واجبة بهذا المعنى، لأن دينك لا يتم إلا بطاعة ما يأمره العلماء مما تعلم من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، والقاعدة الأصولية ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، ولذلك قول الإمام الطاعة لهم من جميع الخلق واجبة يعني له دليله، وليس أنه يعني يأتي بكلام ليس له دليل، فبالحقيقة نعم وفي الاستفادة منهم واجبة ومن علومهم على كل حال يهتدون، ويجب عليهم أن يتعلموا منهم، وطلب العلم فريضة على كل مسلم فطاعتهم واجبة. نعم والمعصية لهم محرمة. نعم إذا عصى عالما كما أنه والنبي صلى الله عليه وسلم إذا عصاه أحد وأن أطاعني فقد دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى ومن أبى دخل النار، فعلى هذا استدل أنا ليس لأجل أنهم علماء وهم لأجل أنهم علماء طاعتهم واجبة، إنما لما يأمرون الناس به لا يجود للعاقل أن يخرج عنهم. نعم طيب زيدوا. فهم سراج العباد ومرار البلاد، هم غيظ الشيطان. غيظ الشيطان لا شك أن الشيطان الذي حلف أمام الله تعالى فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين، فهو إذا رأى إنسانا مهتديا لدين الله لا شك أنه يغيظه كل الغيظ، فهم غيظ الشيطان. وجاء في بعض الأحاديث أن فقيح واحد أشد على الشيطان من ألف عابد، هذا الحديث أو أثر هذا جاء مرفوعا موقوفا وهو ضعيف بهذا اللفظ، فقيه واحد أشد على الشيطان من ألف عابد، هذا ضعيف. نعم
قال رحمه الله: هم غيظ الشيطان، بهم تحيا قلوب أهل الحق وتموت قلوب أهل الزيغ، مثلهم في الأرض كمثل النجوم في السماء يهتدى بها في ظلمات البر والبحر، إذا انطمست النجوم تحيروا وإذا أسفر عنها الظلام أبصروا. فإن قال قائل: ما دل على ما قلت؟ قيل له: الكتاب ثم السنة. فإن قال: فاذكر منه ما إذا سمعه المؤمن سارع في طلب العلم ورغب فيما رغبه الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم. قيل له: أما دليل القرآن فإن الله عز وجل قال: يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم، وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. فوعد الله عز وجل المؤمنين أن يرفعهم، ثم خص العلماء منهم بفضل الدرجات، وقال عز وجل: إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور.
وتذكرت أن في الحقيقة أيضا ينبغي أن يكون إن شاء الله في بعض الأيام عند الإخوان دورة في كتاب العلم من البخاري، فهذا أيضا من أخلاق العلماء وغيرها جامع مع شرح فتح الباري في الحقيقة، فلو كان. ولذلك البخاري رحمه الله ماذا قال في بداية كتاب العلم: باب فضل العلم، وقول الله تبارك وتعالى يرفع الله الذين هنا الإمام ذكر هذا يرفع الله الذين آمنوا. البخاري رحمه الله بوب وقال قول الله تعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم إلى آخره، وقوله عز وجل نعم أيضا نقلت هنا نعم. فالحاصل أنه الإمام البخاري رحمه الله استدل بهذه الآية على فضل العلم كما ذكر الإمام رحمه الله. زيدوا.
وقال عز وجل إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور، فأعلم خلقه أنه إنما يخشاه العلماء به. وقال عز وجل يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب. وقال عز وجل ولقد آتينا لقمان الحكمة. وقال عز وجل ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. وقال عز وجل لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحر لبئس ما كانوا يصنعون. يقال فقهاؤهم وعلماؤهم. وقال عز وجل وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. وقال عز وجل وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما إلى قوله وجعلنا للمتقين إماما. قال محمد بن الحسين وهذا النعت ونحوه في القرآن يدل على فضل
عباد الرحمن. أنا كلها لهذه الآيات من وحيل إلى مليين فليحتل خذوا الشيخ دكتور خالد جزاه الله خير يفسر لكم إن شاء الله. نعم كونوا ربانيين. الإمام ابن عباس رضي الله عنه قال رباني الذي يعلم صغار العلم قبل كباره، يعني يكون حكيما لا يعطي مثل الطبيب لا يعطي الجرى إلا على قدر ما يحتمله المريض. هذا ما يشير إليه قول ابن عباس الذي يعلم صغار العلم قبل كباره. وهذا هو النبي صلى الله عليه وسلم نفسه قال طلب العلم فريضة على كل مسلم، فيكون الفريضة ما يتعلق بآدابه في الأكل والشرب وهو صغير، كذلك كيف يتوضأ وكيف يصلي إلى آخره، هذه كلها هي صغار العلم وهي تكون هي من أكبر العلوم له. إذا جهله فربما يعيش في حياته وهو كبير في ضلال. ولذلك يجب علينا أن نعتني بتربية الأطفال خاصة والناس القوم المغلوب يقلد القوم الغالب. الناس الآن إذا كان الولد يعني بدأ ينطق فيدخلونه في روضة هذه روضة المستشرقين أو المتبشرين ويتكلم عربي إنجليزي بدل عربي فيفرحون كثير ويلبس كرافتة وكذا كأنه حاز الدنيا كلها. نعم لكنه قد يكون هو آثما في تربيته هذا الابن الصغير لأنه ما يعرف شيء إلى أين أنت تسور. وأنا ما أدري ذكرت في بعض المواضيع رأينا في كتاب حامش كتاب تفسير وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت، يقول إن الظالم يؤاخذه الله تبارك وتعالى يوم القيامة وإن لم يعلم المظلوم أنه ظلم. الموءودة ما تعي شيء لكن الله تعالى لا يتركه ويسأله لماذا أؤدته. هؤلاء الأطفال الصغار لا يعلمون إلى أين نحن إلى أي جهة وجهنا، لكن السؤال عند الله لماذا بدأت وفتحت لسان ولا A B C D، لماذا لم تفتح ألف باء تاء ثاء بسم الله باء سين ميم إلى آخره. الحاصل على كل حال فبذلك أين ذهبنا. فينبغي أن يكون صغار العلم أول شيء، كل صغير أو كل من لم يكن حتى لو كان كبيرا وهو دخل في الإسلام يجب عليه أن يتعلم ما يعبد ربه، من ربك ما دينك من نبيك. نعم. قال محمد بن الحسين
قال محمد بن الحسين وهذا النعت ونحوه في القرآن يدل على فضل العلماء وأن الله عز وجل جعلهم أئمة للخلق يقتدون بهم. قال أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو شعيب عبد الله بن الحسن الحراني قال حدثنا مروان بن عبد الله الرقي قال حدثنا فضيل بن عياض عن ليث عن مجاهد في قول الله عز وجل يؤتي الحكمة من يشاء قال العلم والفقه.
نعم.
قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو الفضل جعفر بن محمد الصندلي قال حدثنا الحسن بن محمد الزعفراني قال حدثنا شبابة قال حدثنا ورقاء عن أبي نجيح عن مجاهد في قول الله آتيناه حكما وعلما قال الفقه والعقل والعلم. قال
المحقق الفاضل الكتاب الذي أمامكم هل حكم في الإسناد شيء؟ هل ذكر شيء حكم الإسناد؟ ما ذكر، لكن ميزة هذا الكتاب جزاه الله خير، انظروا ذكر قال والعلم وفقه صحيح وهذا سند ضعيف، فجزاه الله خير يجتهد في البحث في المتابعات والشواهد حتى يحكم أن هذا الإسناد بالذات ضعيف، لكنه يرتقي إلى الحسن الغيري، ضعيف وضعيف يرتقي إلى الحسن الغيري، معروف هذا لديكم ولدى طلبة العلم. نعم، وليس كما يقول بعض العلماء، وأنا خلينا نأتي ببعض الطرف، كان يدرس بعض مشايخنا الحمد لله جزاهم الله خير، ماتوا وذهبوا دائما ندعو لهم، وكان يقول أنا ما أعترف بحسن لأخوه ولا لحسن لأمه، ما كان يقول يعني حسن لأمه حسن لأخوه ما أعرف، صحيح صحيح. فلما قلت له وهذا كان شيخ لنا اللهم اغفر لهم ورحمهم، والله واجب علينا أن ندعو لهم دائما، شيخ نذير أحمد أميلوي رحمة الله عليه، ونحن ندرس في بنارس في الجامعة الرحمانية التي هي ترقت وصارت الجامعة السلفية في بنارس تسمعون عنه، فكنا ندرس والجامعة السلفية أسست ونحن الحمد لله كنا فيها، يعني نكتب حتى كانوا يجلسونني في مكتبهم الخاص لأن خطي جميل والحمد لله ورديتي ما فيها، وكانوا يقولون فلان نريد أن نكتب لهم خطاب بهذا المعنى فأحرر لهم، يفرحون. الشيخ أزاد إدريس كذلك، الشيخ لقمان والشيخ الصديق والشيخ النذير أحمد كانوا يجلسون في مجلس خاص، كانوا يجلسونني معهم بس الحمد لله، وكنت أكتب له نسيت فين ذهب. كان يدرسنا هذا الشيخ رحمة الله عليه، وطريقته في التدريس نذير أحمد كان يدرسنا نزهة النظر، كل قاعدة من القواعد الحديثية يأتي له دليل من الكتاب والسنة. فلما وصلنا إلى الحسن لغيره قال ما دليلكم عند لي من الكتاب والسنة على الحسن لغيره؟ تستحضرون شيء؟ بارك الله فيكم أنتم. نعم، ما فقال لنا الشيخ وذكرت في قسم عندنا في المجلس فاستحسنوه، قالوا ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة، قالوا هكذا. فقال الشيخ قوله تعالى واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فإن من يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون الشهداء، امرأتان، امرأة واحدة لا يعني يوثق بها، لكن إذا انضمت إلى امرأة أخرى قوته فقبلت شهادتها، ما هي كذا؟ فكان يقول الحسن لأخوه وحسن لأخته، هذا هو الذي كان ينكر الشيخ. لما قرأت له هذا الشيخ الكبير قبل من مشايخنا من بلاد مصر قال أنت هندي، دائما كان يقول أنت هندي، لما كان يجيبه الشيخ يقول أنت هندي، وفي الأخير قال لقد استفدت منكم أنا والشيخ ربيع، كنا اللهم وقال اللهم بقى الشيخ بالصحة والعافية، قال استفدت منكم أكثر مما استفدتم مني، هكذا كان يقول. على كل حال حصل، لكن طريقة الشيخ هذا كان يقول والحمد لله هذه الطريقة ناجحة جدا، أنا استعملت في الجامعة كل الطلبة كانوا يعرفون هذا الشيء حتى الأساتذة، أنا أقول مثل ما علمنا الشيخ، وهذه دائما لكم أقول كونوا تكون هجيراكم في هذا وأبناؤكم. كان يقول الشيخ ونحن ستة من الطلبة وكنت أصغرهم، فكان الشيخ يقول لا يحضر أحد في مجلس في الفصل إلا الذي يظن أنه غدا غدا نقرأ على الأستاذ فلا بد أن يكون في الليل مضى على هذه كلها فيكون فهم على الأقل نصفه أو ينقص منه قليلا أو زد عليه فهم. ثم يأتي في الفصل يكون عنده بعض الشبه. الآن الطلبة أنا كنت أمثل في الدلوة يعني إذا أصبت تعفون إن شاء الله كلها فوائد. فالطلبة كنت أقول لهم الآن في الفصل في الحقيقة في بعض الأحيان نمر كأني أنا في المقبرة ولا أحد يتجاوب ألقي وألقي وألقي لا. فلذلك جعلته طريقتي في التدريس عامة أقرأ أنت واشرح ماذا فهمت. فبذلك الطلبة قالوا والله استفدنا من هذه الطريقة. إذا ما فهم هذا ماذا فهمت أنت؟ أنت رأيت ولا ما رأيت؟ شيخنا يقول هل أنت طالعت عندنا مطالعة قبل ما تجي فيها في الفصل هل طالعت هذا في الليل أو ما طالعته في الصباح؟ إذا قال ما طالعته كان يخرجه من الفصل يخرجه حتى يتوب توبة النصوحة ويأتي وقد رأى. فبالفعل الطالب قد ينشأ في ذهني بعض الأسئلة. أما الطالب يأتي خالي الذهن بالمرة مثل ما نجلس عندها في القاعات الجامعات فالطالب كأنه خالي الذهن وأنا أرمي إليه عقله مثل ما أمر. كنت أقول لهم أنا مثلي كمثل شخص يمر على مقبرة المعلاة ويقول السلام عليكم يا أهل القبور إنا إن شاء الله بكم لا يقول ولا أحد يجاوب. لماذا أنتم ما عندكم أسئلة ويقول لماذا لا تسألون؟ اجعلوا الفصل فيها نشاط إذا كان هذا يسأل ذاك. وفي المدينة والله الحمد لله كنا نتخاصم فيما بيننا ونتباحث هذا يدري بكذا وهذا يدري بكذا. لعلكم سمعتم الشيخ عبد الرؤوف اللبدي رحمه الله أردني لم يرزق ولد لكنه له كتاب له رسائل لم يحملها البريد إلى ولدي. فكان رجل مربي واقف ونحن نتظاهرب وكذا وهو يضحك ما يمنعنا يضحك. ثم إذا تنبه الطلب يعني الشيخ واقف إذا سكتوا الشيخة على وزن الديك ويقول كذا شيخة على وزن الديك أنتم تتضاربون مثل هذه. فالحاصل على كل حال ينبغي لطالب المقوى كان الشيخ نفسه يقول ما يأتي في ذهنه إشكال إلا إذا كان مر به فيسأل الأستاذ. فإذا رجعت إلى البيت وقرأت الآن في الفصل هذا المقطع وهذا الفصل فلا بد ألا تنام إلا تكون قد راجعت. ففي يوم واحد يعني فصل واحد مررت به ثلاث مرات ما هو كذا. فبذلك في بعض الأحيان ما تحتاج إلى مراجعة في أيام الاختبار. لكن ترى الطالب الذي لا يهتم في وقت الدراسة أيام الحج كنا نرى أيام الاختبار والحرم كان يمتلئ من طلبة المدينة من طلبة مكة كلها كأنهم جراد منتشر ويذاكرون وكذا وكذا لكن ما يقدر يستدرك ما فاته. لو كان ثلاث مرات وجاء في أيام الاختبار أيضا فهو يكون إن شاء الله ناجي نجاحا جيدا. فإذا على كل حال شيخنا رحمة الله عليه كان يأمرنا ومشى الكلام على استدلال لقوله لحسن لغيره فإن لم يكون رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء. الخبر بما كذا دليله من كتاب الله سنة رسوله متواتر غير متواتر. وكذلك هل عندكم أثارة من الأشياء كان يأتي بها الشيخ رحمه الله استدلال لكل فقرة من نزهة النظر. نعم زيدوا.
قال أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو بكر بن
أين في دعوة الورقة الفقه والأقل أعطيناه حكما وعلما قرأتم. حدثنا أبو الفضل جعفر بن محمد الصيدلي
هذا قرأناه الأولى شيخنا أعطيناه حكما وعلما قال الفقه والعقل والعلم.
أين زيدوا.
قال أخبرنا أبو بكر
ونقول هذا الشيخ جزاه الله خير بحث في هذه الآثار أنه صحيح أو ضعيف واجتهد ولكم فيه أيضا مشاركة إذا لم يجد فزيدوا وفي كتبكم واستدلوا له. جزاه الله خير شيخ الرازحي اجتهد اجتهاد جيد وهو يقولون أنه من طلبة الشيخ مقبل. نعم أيوة.
قال أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو بكر بن أبي داود قال حدثنا أسيد بن عاصم قال حدثنا الحسين يعني بن حفص الأصبهاني قال حدثنا سفيان عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قول الله عز وجل ولقد آتينا لقمان الحكمة قال العقل والفقه والإصابة في القول في غير نبوة.
نعم.
قال أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو بكر بن أبي داود قال حدثنا أبو مية قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا ورقاء عن أبي نجيح عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله عز وجل ولقد آتينا لقمان الحكمة قال الفقه والعقل وإصابة القول في غير نبوة.
نعم.
قال أخبرنا أبو بكر قال حدثنا إبراهيم بن موسى الجوزي قال حدثنا يوسف بن موسى قال حدثنا وكيع قال حدثنا علي بن صالح عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر بن عبد الله في قول الله عز وجل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم قال أولو الفقه والخير.
نعم.
قال أخبرنا أبو بكر قال
وهذا الإسناد فيه ضعف. نعم. قال المعلق إبراهيم بن موسى التوزي الجوزي وثقه الخطيب قال الدارقطني صدوق وهو مترجم وبقية رجاله غير عبد الله بن محمد بن عقيل فهو ضعيف حديثه يصلح في الشواهد لكن الذي يظهر أن عبد الله بن محمد بن عقيل هو ضعف هذا الأثر لأجل لا الحديث السابق هذا في السابق الذي جاء من طريق آخر ذكر هذا الحديث جاء عند أن عبد الله بن عقيل ف نريد أن نقول أن عبد الله بن عقيل حاشمي حديثه إن شاء الله حسن لذاته حديثه حسن لذاته. قال الحاكم هذا الحديث صحيح وله شاهد. نعم.
قال أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو العباس أحمد بن سهل الأشناني قال حدثنا الحسين بن الأسود العجلي قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا شريك عن ليث عن مجاهد في قول الله عز وجل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم قال الفقهاء والعلماء. قال وحدثنا
هذا الإسناد ضعيف لأن الرواد كلهم ثقات فيما يظهر يحيى بن آدم القرشي معروف شريك يعني إذا حكمنا على الإسناد هذا الإسناد ضعيف وفيه علتان ضعف شريك ابن عبد الله النخعي القاضي والثاني ليس هو ليس ابن أبي سليم ابن الزنيم الكوفي أيضا ضعيف لأجل الليس والعثر عن مجاهد صحيح من طرق أخرى. نعم.
قال وحدثنا يحيى بن آدم
الذي فسر العلماء أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم العلماء والأمراء فيجب على والأمراء نفسهم تابعون للعلماء في تقرير ما يقررون وكأن الدنيا كلها كما مضى بنا أن الدنيا محتاجة إلى العلماء حتى الأمراء. نعم. الذين هم لا شك أنهم تشغلهم السياسة ولا يقدرون أن يبحثوا بالمسائل فهم كانوا يسألون دائما العلماء رحمة الله عليهم. نعم. والخلافة الراشدة وما بعدها ومشورة العلماء كانوا هم أقرب الناس إلى الأمراء وأما إذا كان الإنسان يأتي كلام وبعض الناس يقولون وبعض الرواة قد جرح فيه بأنه كان يتقرب إلى السلطان أو كان نديما للسلطان بعدا السلطان قد يكون أفسد من قربك له لعله يستحي إذا كان أخالف فأنت تنبهه تنبيه أيها العالم فبذلك الذين يزهدون العالم أن يبعد ويهرب عن الأمراء فهذا ليس صحيح في الحقيقة فيجب أن يكونوا يقربوا فتعرفون أن هؤلاء الأمراء يحتاجون من يرشدهم ويشيرهم ولذلك يدعى لهم بالبطانة الصالحة والبطانة الصالحة لا تكون إلا إذا كان عالما بالكتاب والسنة فإذا كان رأى فيجلس وهذه على كل حال طريقة الإصلاح إذا كان لا يناديه الأمير بنفسه يذهب ويقول لي عندك نصيحة لعندك لأن الدنيا وراءك تقول ماذا ولا يبلغون هؤلاء أنا أبلغ لك على الحق فأنت أصلح هذا الشيء في السر فقط في السر. نعم أيوة.
قال وحدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا المفضل بن مهلهل عن مغيرة عن إبراهيم مثله.
نعم.
باب ذكر ما جاءت به السنن والآثار من فضل العلماء في الدنيا والآخرة. قال أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو بكر عبد الله بن أبي داود قال حدثنا أبو طاهر أحمد بن عمرو المصري قال حدثنا بشر بن بكر عن الأوزاعي عن عبد السلام بن سليمان عن يزيد بن سمرة عن كثير بن قيس عن أبي الدرداء قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولفضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب إن العلماء ورثة الأنبياء إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما إنما ورثوا العلم فمن أخذه أخذ بحظ وافر.
نعم العلم هو الحظ الوافر لا شك فيه. نعم أما إذا كان أحد يأخذ ويرث المال فهذا مال زائل، أما العلم الذي علمته أفادك وأنت تكون عند الله وعند رسوله وعند المؤمنين مرضيا إن شاء الله. أما المال فهو شيء زائل، فالحظ الوافر للإنسان ينبغي أن يكون يحصل على العلم الذي ينفعه في حياته وينفع به إخوانه في حياتهم، ومن دعا إلى هدى فله أجره وأجر ما أمر به، ومن دعا إلى ضلالة فعليه وزره ووزر من أمر به، فهذا هو الحظ الوافر لا شك فيه. نعم.
قال أخبرنا
وهذا الحديث جاء من طرق كثيرة بعضها فيها ضعف ولا إما يوردون وأكثر من هذا، هنا الإمام أيضا قد جاء من طرق كثيرة هذا جاء من طرق كثيرة به، ولكن ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله وكذلك الخطيب في الجامع لأخلاق الرابع قد جمع طرقه الكثيرة أكثر مما ذكره الإمام هنا. نعم.
قال أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو العباس أحمد بن موسى بن زنجويه القطان قال حدثنا هشام بن عمار الدمشقي قال حدثنا حفص بن عمر عن عثمان بن عطاء عن أبيه عن أبي الدرداء قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب وإن العلماء لهم ورثة الأنبياء إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما ولكنهم ورثوا العلم فمن أخذه فقد أخذ بحظ وافر.
نعم. وإن العلماء لهم ما معنى لهم؟ لهم ورثة الأنبياء، لام هذا للتأكيد، يعني لو حذفت وإن العلماء هم ورثة الأنبياء أو قل إن العلماء اسم إن ورثة الأنبياء خبر، لام أدخل أولا هم ورثة الأنبياء وأدخل عليه اللام، لام ليس للتمليك أو شيء إنما هو للتأكيد، وإن العلماء إن أيضا للتأكيد لام تأكيد هم ورثة الأنبياء. نعم. وإن الأنبياء لم يرثوا دينارا ولا درهما، نعم، ولكنهم ورثوا العلم فمن أخذه فقد أخذ بحظ وافر، وأي حظ يكون أوفر وأتم وأنجح وأربح وأنفع من إرث الأنبياء لا شك فيه. نعم. زيدوا.
قال أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو جعفر محمد بن الحسن بن بدين الدقاق قال حدثنا هارون بن عبد الله البزاز قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا يزيد بن عياض عن صفوان بن سليم عن سليمان بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما عبد الله عز وجل بشيء أفضل من فقه في دين ولا فقيه واحد أشد على الشيطان من ألف عابد ولكل شيء عماد وعماد الدين الفقه.
إيه نعم. بهذا اللفظ لا كل حال الحديث ضعيف لكنه مجموع الروايات لا شك فيه أن الشيطان لا يغلب على من عنده علم، وأما الجاهل ولا قصة صحيحة معروفة مذكورة عن الشيخ عبد القادر الجيلاني رحمه الله وهو قادم للحج إلى مكة فاعترضت له صحابة وجاء له فيه نداء يا عبد القادر اعمل ما شئت فقد غفرت لك كل ذنبك، وقال اخسى لعنة الله عليك ما غفر عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة كيف يغفر لي، ثم انخنس ثم اعترضه وقال انت بعلمك قد نجوت مني وقد أضللت في هذا الوادي كم من الناس بهذه الكلمة. نعم، فهذا الواقع في الحقيقة. نعم، فالعلم نور، والإنسان العالم يرى بنوره الخير والشر. فنقول هنا أشد الناس على أشد على الشيطان من ألف عابد، وإن كان ضعيف لكنه معناه لا شك فيه أنه يعني من الأدلة العامة هذا المعنى صحيح، بأن العالم هو الذي يغلب الشيطان. والشيطان يعني تعرفون أنه يفرع من البدع أكثر من الكبائر، ما هو كذا؟ لأن المبتدع يعمل عمله البدعي ويحسب أنه يحسن صنعا وأنه يجر عليه. أما المرتكب الكبيرة عسى أن يكون ينتبه مما فيتوب منه، لكن المبتدع لا يتوب من عمله. فالشيطان يفرح بالبدع أكثر كما قال العلماء من أي شيء. نعم، زيدوا.
قال أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو بكر بن أبي داود قال حدثنا عمرو بن عثمان قال حدثنا الوليد بن مسلم عن روح بن جناح عن مجاهد عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فقيه واحد أشد على إبليس من ألف عابد. قال
هذا الحديث مثل الإسناد حكم عليه العلماء أنه موضوع. لماذا؟ إذا كان الراوي في الإسناد مكذبا فيقال إن هذا مطروح أو موضوع، ونعم موضوع، فكان فيه روح هذا ممن كان يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، وبذلك قالوا أنه موضوع. نعم، بهذا اللفظ. نعم.
قال أخبرنا أبو بكر قال أخبرنا إبراهيم بن الهيثم الناقد قال حدثنا داود بن رشيد قال حدثنا الوليد عن روح بن جناح عن مجاهد قال بين نحن وأصحاب ابن عباس حلق في المسجد، طاووس وسعيد بن جبير وعكرمة وابن عباس قائم يصلي، إذ وقف علينا رجل فقال هل من مفت؟ فقلنا سل، فقال إني كلما بلت تبعه الماء الدافق. قال قلنا الذي يكون معه منه الولد؟ قال نعم. قلنا عليك الغسل. قال فولى الرجل وهو يرجع، قال وعجل ابن عباس في صلاته، ثم قال لعكرمة علي بالرجل، وأقبل علينا فقال أرأيتم ما أفتيتم به هذا الرجل عن كتاب الله؟ قلنا لا. قال فعن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قلنا لا. قال فعن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قلنا لا. قال فعمه؟ قلنا عن رأينا. قال فقال فلذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقيه واحد أشد على الشيطان من ألف عابد. قال وجاء الرجل فأقبل عليه ابن عباس فقال أرأيت إذا كان ذلك منك أتجد شهوة في قبلك؟ قال لا. قال فهل تجد خدرا في جسدك؟ قال لا. قال إنما هذه إبردة يجزئك منها الوضوء.
نعم، إبردة يعني كأنه يعني برد في نفسك ومن البرد خرج، هكذا إنما هي إبردة يجزيك منها الوضوء. هذه المسألة يبقى لكل أهل في خلاف العلماء، إذا كان أحد جالس أو يكون إذا كان أحد جالسا وخرجت منه إما مذي أو المني الغليظ فما حكمه؟ وإذا كان بشهوة قالوا أنه يجب عليه الغسل، وإذا لم يكن بشهوة فهو ناقض للوضوء. فهذه المسألة هي المقررة، لكن بهذا الإسناد هو نفسه الذي عن طريق روح ابن جناح وقالوا إن هذا الإسناد موضوع. نعم، ولكن مجموع الكلام الذي جاء فيه إذا رأى فأمن فيؤخذ الكتاب، أولا الحكم يؤخذ من كتاب الله وسنة رسول الله والصحابة، وإلا فعمن فعن أصحاب رسول الله؟ قلنا لا، كان هذه قاعدة معروفة لدى العلماء رحمة الله عليهم، أخذ بكتاب الله فإن لم أجد فبسنة رسول الله، فإن لم أجد فما اتفق الصحابة أو قال به البعض. فإن جاء القول أن إبراهيم النخعي وغيرهم فهم رجال، ونحن أنا إذا أبحث وأدلي برأيي، هذا قول أبي حنيفة وغيرهم من أئمة رحمة الله عليه. فهذه الوصول التي جاء في قول ابن عباس هذه هي وصوله في فقه الأئمة رحمة الله عليهم، لكن الإسناد حيث إنه ضعيف لا يثبت هذا القول عن ابن عباس. نعم.
قال محمد بن الحسين: كيف لا يكون العلماء كذلك؟ وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين.
نعم. وهذا الحديث يعني في الصحيحين عن معاوية بن رضي الله عنه وغيره أيضا، نعم، جاء وأيضا يأتي بطريق من طرق أخرى ذكره المصنف. ماذا قال؟ حدثنا أبو مسلم. نعم.
قال: أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو مسلم إبراهيم بن عبد الله الكشي قال حدثنا سليمان بن داود الشاذكوني قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين.
نعم. والعهدة في هذا، في ضعف هذا الإسناد، على سليمان بن داود الشاذكوني، كان يتهم بالكذب وعلى كل حال، لكن الرواية صحية عن طريق معاوية رضي الله عنه في الصحيحين وغيرهما. نعم.
قال: أخبرنا أبو بكر قال حدثنا الفريابي قال حدثنا أبو مسعود المصيصي قال حدثنا
المصيصي لا المصيصي مصيصة مصيصي نعم
حسنا. قال حدثنا أبو مسعود المصيصي قال حدثنا علي بن الحسن بن شقيق قال حدثنا عبد الله بن المبارك قال حدثنا يونس عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن قال: سمعت معاوية يخطب يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين.
نعم.
قال: أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو محمد يحيى بن محمد بن صاعد قال حدثنا محمد بن زنوبر المكي قال حدثنا إسماعيل بن جعفر قال حدثنا عبد الله بن سعيد بن أبي هند عن أبيه عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين.
نعم. هذا الإسناد أيضا إن شاء الله صحيح، ولا شك أن بذلك نحن العايشين على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ينبغي ألا نجد في أنفسنا ضعة لأننا طلبة العلم الفقراء والمساكين. لا، الحمد لله، أراد الله بنا خيرا إن شاء الله، وقد أكرمنا وانتخبنا اصطفانا أن نطلب علم كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا ينبغي لطالب العلم أن يكون يحس في نفسه إحساس النقص أبدا أبدا، فليس معناه أنه يفتقر أمام الناس ويتكبر وكذا، لا، أنت كن متواضعا بعلمك، لكن لا تظن أنك متخلف وأولادك إذا درسوا الكتاب والسنة فأنت متخلف وكذا. الناس ينظرون في الدنيا هذه النظرة من قديم الزمان، فنعرف أن الخير كله في فقه الدين. من يريد الله، إذا رأينا طالب علم الحمد لله يتعلم الدين فنقول أراد الله به خيرا، يجوز لنا أن نقول أراد الله به خيرا. وإذا كان شهد الناس للميت مر بجنازة فقالوا صالح، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنتم شهداء الله في أرضه. يجوز لنا أن نشهد على ما علمنا في ظاهر أمره. كذلك طالب إن شاء الله هذا الولد ربنا يريد به الخير إن شاء الله. نعم.
قال محمد بن الحسين: فلما أراد الله تعالى بهم خيرا فقههم في دينه وعلمهم الكتاب والحكمة وصاروا سروجا للعباد ومنارا للبلاد.
نعم.
قال أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو جعفر أحمد بن يحيى الحلواني قال حدثنا الهيثم بن خارجة قال حدثنا رشدين بن سعد عن عبد الله بن الوليد التجيبي عن أبي حفص حدثه أنه سمع أنس بن مالك يقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن مثل العلماء في الأرض كمثل نجوم السماء يهتدى بها في ظلمات البر والبحر، فإذا انطمست النجوم يوشك أن تظل الهدى.
إسناد هذا على كل حال ضعيف، وفيه رشدين بن سعد في الألباني، شيخ الألباني رحمه الله كان عبر في بعض الأحكام الحديث قال: رشدين فيه رشدين وليس براشد، يعني ضعيف. على كل حال لأجل ضعفه يقال إنه ضعيف، إلا أنه المثل هذا إن شاء الله من أدلة عامة: أنت الذي أيها العالم، الناس يهتدون بك، فإن ابتلوا بمسألة فيهرعون إليك ويأتون وهم في ظلمة الجهل فترشدهم فأنت مثل نجوم السماء. يعني هذا التعبير يكون إن شاء الله سائغا بأدلة عامة، لكن الإسناد الشان في ثبوته عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا نقول إنه ثابت. نعم يزيدون.
قال أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبد الله بن عبد الحميد الواسطي قال حدثنا زهير بن محمد المروزي قال حدثنا الحسن بن موسى قال حدثنا حماد بن سلمة عن حميد عن الحسن أن أبا الدرداء قال مثل العلماء في الناس كمثل النجوم في السماء يهتدى بها.
الرواد فيه ثقات إن شاء الله، لكن الحسن البصري هذا كان يدلس أن أبا الدرداء قالوا لم يلقى أبا الدرداء فيكون فاقدا هذا الإسناد شرطا من شروط الصحة. ما هي؟ الاتصال، يعني لم يحصل اتصال، ما رواه عدل تام بالضبط متصل السند غير معلل الاشاره، فهنا لم يتصل السند لان الحسن لم يلقى ابا الدرداء. نعم، الا انه الروايات اخرى من هذا المعنى تقويه، فالضعيف الذي ضعفه ليس عن كذب وفسق من الراوي فيتقوى وقد تقوى. نعم.
قال أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو بكر أيضا قال حدثنا زهير بن محمد قال أخبرنا يعلى بن عبيد قال حدثنا محمد بن إسحاق عن عمي موسى بن يسار قال بلغنا أن سلمان الفارسي كتب إلى أبي الدرداء إن العلم كالينابيع يغشى الناس فيختلجه هذا وهذا فينفع الله به غير واحد، وإن حكمة لا يتكلم بها كجسد لا روح فيه، وإن علما لا يخرج ككنز لا ينفق، وإنما مثل المعلم كمثل رجل حمل سراجا في طريق مظلم يستضيء به من مر به وكل يدعو إلى الخير.
نعم، هذا انظروا بالمعنى السابق فيه، لكنه موسى بن يسار يقول بلغنا، يعني لم يسمع من سلمان الفارسي رضي الله عنه، فمن الذي بلغه؟ ربما يكون كذابا وربما يكون كذا، ولذلك العلماء يضعفون المنقطع والبلاغات. نعم، إلا إذا أوصل من طريق آخر، وعند البحث قد تجد في بعض الأحيان بالفعل هو نفسه يقول قد حدثني فلان عن سلمان. نعم.
قال محمد بن الحسين فما ظنكم رحمكم الله بطريق فيه آفات كثيرة ويحتاج الناس إلى سلوكه في ليلة ظلماء، فإن لم يكن فيه ضياء وإلا تحيروا فقيض الله لهم فيه مصابيح تضيء لهم فسلكوه على السلامة والعافية، ثم جاءت طبقات من الناس لا بد لهم من السلوك فيه فسلكوا فبينهم كذلك إذ طفئت المصابيح فبقوا في الظلمة، فما ظنكم بهم؟ هكذا العلماء في الناس، لا يعلم كثير من الناس كيف أداء الفرائض ولا كيف اجتناب المحارم ولا كيف يعبد الله في جميع ما يعبده به خلقه إلا ببقاء العلماء، فإذا مات العلماء تحير الناس ودرس العلم بموتهم وظهر الجهل، فإنا لله وإنا إليه راجعون، مصيبة ما أعظمها على المسلمين.
نعم زيدو.
قال أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبد الحميد الواسطي قال حدثنا زهير قال حدثنا سعيد بن سليمان قال حدثنا عطاء بن محمد الحراني عن بعض أصحابه قال قال كعب عليكم بالعلم قبل أن يذهب، فإن ذهاب العلم موت أهله، موت العالم نجم طمس، موت العالم كسر لا يجبر وثلمة لا تسد بأبي وأم العلماء. قال أحسبه وقال قبلتي إذا لقيتهم وضالتي إذا لم ألقهم، لا خير في الناس إلا بهم.
نعم، عطاء بن محمد الحراني أن بعض أصحابه قال كعب، وكعب بن مات الحميري رحمه الله كان يروي عن أهل الكتاب أيضا، وهذا المعنى إذا كان في كتاب من كتب أهل الكتاب فجاد للعالم أن يروي عنهم ولا يصدق ولا يكذب فيما إذا خالف ما في ديننا يجب أن نكذب، وإذا وافق فنروي، فهذا المعنى جازت روايته عن أهل الكتاب إذا كان في كتبهم، لأن هذا المعنى صحيح في أدلة الشرع. نعم.
قال أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو أحمد هارون بن يوسف التاجر قال حدثنا ابن أبي عمر يعني محمد العدني قال حدثنا سفيان بن عيينة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن عمرو بن العاص يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله عز وجل لا يقبض العلم انتزاعا، إنما يقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا.
نعم، وهذا الأثر أخرجه البخاري رحمه الله في باب كيف يقبض العلم. وكتب عمر بن عبد العزيز إلى أبي بكر بن عمرو بن حزم: انظر ما كان من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فاكتبه، فإني خفت دروس العلم وذهاب العلماء. ولا تقبل إلا حديث النبي صلى الله عليه وسلم. هذا النص قد ضل فيه بعض المفكرين، وكان مصطفى صادق الرافعي لما كان في زمانه بعض الملحدين فكان يسميهم مفكرينات، كان يسميهم مفكرينات مو مفكر، قالوا هذا خناثي مخنث المفكرين، كان يقول مفكرينات هؤلاء. فهم قالوا: إن كيف تعتمدون على السنة وما دونت إلا بعد 100 سنة من رسول الله صلى الله عليه وسلم بأمر الخليفة عمر بن عبد العزيز؟ لا، هذا كله بالعقيدة كذب. لو ذهبت واقرأوا كتاب جزا الله خيرا للشيخ مصطفى العظمي، كتابه الذي كان دكتوراه في لندن، اعترف به اليهود الذين كانوا يلعبون على عقول طلبة العلم، قالوا هذا الكتاب لم يوجد مثله. هو جزاه الله خير بحث استكمال، كأنه ذكر روايات تاريخية. عبد الله بن عمرو بن العاص كان يكتب وعنه كم كتبوا، عبد الله بن عباس كم كتبوا عنه، كم كتبوا كم كتبوا، هكذا. فالكتاب مفيد في هذا المعنى. فيه فقط أنا خاطبت الشيخ فيه نقطة ضعف، أنه لم يحقق بعض الروايات إسنادا، وبعضها قد يكون فيه ضعف، لكنه يعني اجتهد كثيرا. الكتاب إيش اسمه؟ الحديث النبوي في القرن الأول، وهذا المعنى لكن في مجلدين طبع رحمة الله عليه. نعم، فهذا الحديث على كل حال في صحيح البخاري قال: ولا تقبل إلا حديث النبي صلى الله عليه وسلم. ومن هنا قالوا أيضا ما الصحابة والتابعين أقوالهم لا يوثق به. طيب، إذا لم يوثق بأقوالهم لا نثق بقولك أنت أيضا. هم أقرب الناس من خير القرون، خير القرون قرني ثم الذين له، وأنت لا تتأدب معهم، فنحن لا نتأدب معك، لا نقبل كلامك. فينبغي أن يقال إن العلم في الحقيقة، وقال: كانوا يكتبون حتى آثار الصحابة رضوان. ابن عباس نفسه في مواضع أخرى قال: هل تجدون شيئا فيما قال فيه رسول الله؟ قالوا: لا. هل تجدون مما قضى به عمر؟ ابن القيم رحمه الله ذكر هذه في كتابه إعلام المقيد، مفيد جدا، واقرأوا في هذا الباب شيء. ولتفشو العلم ولتجلس حتى يعلم من لا يعلم، فإن العلم لا يهلك حتى يكون سرا. هذا كله في تبويب البخاري رحمه الله في كتاب العلم. ثم قال: حدثنا العائب بن الجبار قال: حدثنا عبد العزيز المسلم والقسملي عن عبد الله بن الدينار. بذلك يعني حديث عمر بن عبد العزيز إلى قوله ذهاب العلماء، فإني خفت دروس العلم وذهاب العلماء. ثم ذكر برقم أشرف الحديث قال: عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد، ولكن يقبض العلماء أو بقرض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا هؤلاء الجهال فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. وأخرجه الإمام أحمد أيضا في آخره. قال عروة بن الزبير: سمعت عبد الله بن عمر من فيه إلى فيه يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا الحديث من أصح الصحة. نعم، لا يقبض العلم انتزاعا، إنما يقبضه بقبض العلماء. وأولم يروا أن ناتي الأرض ننقصها من أطرافها؟ صحان بن عباس وغيرهم أنه قال هذا: ننقص الأرض من أطرافها بحيث يقبض العلماء، فكأن الأرض ضاقت على الناس بما رحبت. نعم،
قال أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو بكر بن أبي داود قال حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا عنبسة قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني عروة بن الزبير عن عائشة أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينزع العلم من الناس بعد أن يؤتيهم إياه ولكنه يذهب بالعلماء فكلما ذهب بعالم ذهب بما معه من العلم حتى يبقى من لا يعلم فيضلون.
هنا عروة بن الزبير عن عائشة، فتجدون في كلام العلماء رحمة الله عليهم أنهم يقولون مشى على الدرب، مشى على الدرب، هذا ليس تعديل إنما جرح في الحقيقة. أصل هذه الرواية عن عروة بن الزبير، الآن ذكرنا لكم أخرجه الإمام أحمد من طريق عروة بن الزبير قال سمعت عبد الله بن عمر فجاء له بعضهم عروة عن عائشة، عروة بن الزبير عن عائشة وهي خالته، هذا درب معروف، فيكون هذا النوع من الخطأ، يقولون أنه مشى على الدرب معناه أنه أخطأ فيه، فالصواب فيه أن عروة عن عبد الله بن عمر بن عاص، والحديث صحيح كما مضى. نعم.
قال أخبرنا أبو بكر قال أخبرنا أبو أحمد هارون بن يوسف قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن أبي وائل قال سمعت ابن مسعود يقول هل تدرون كيف ينقص الإسلام؟ قالوا كيف؟ قال كما ينقص الدابة سمنها، وكما ينقص الثوب عن طول اللبس، وكما ينقص الدرهم عن طول الخب، وقد يكون في قبيلة عالمان فيموت أحدهما فيذهب نصف علمهم ويموت الآخر فيذهب علمهم كله.
هذا الإسناد صحيح إن شاء الله. هارون بن يوسف ابن الثقات المعروفين السمتي ابن أبي عمر العدني الإمام صاحبه المسند، سفيان هو الثوري عن العامش سليمان بن مهران عن أبي وائل شقيق بن سلمة قال سمعت ابن مسعود يقول هل تدرون، إسناده صحيح. نعم زيدوا.
قال أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو الفضل العباس بن يوسف الشكلي قال قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه كلام الحكيم حياة القلوب كوبل السماء غياث الأمم، فنطق الحكيم جلاء الظلام، وصمت الحكيم وعاء الحكم، حياة الحكيم جلاء القلوب كضوء النهار يجلي الظلم.
نعم. يا أبو العباس العباس بن يوسف الشكلي قال قال علي بن أبي طالب، هذا قالوا معضل بعدة رواة، لأن أبو العباس هذا شيخ الإمام الأجري وبينه وبين علي مفاوز، ولذلك على كل حال إسناده ليس بصحيح، والأمر والكلام الذي ذكره هنا صحيح، كلام الحكيم حياة القلوب كوبل السماء غياث الأمم ونطق الحكيم جلاء الظلام، هذا المعنى صحيح إن شاء الله لا شك فيه. ومن يوت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، فإذا جاء الحكمة كل الحكم ما وافق كتاب الله وسنة رسول الله، فهو لا شك فيه أنه معناه يكون صحيحا بالأدلة العامة. نعم.
قال الإمام أبو بكر محمد بن الحسين الأجري وروي عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أنه قال تعلم العلم فإن تعليمه لله خشية، وطلبه عبادة، ومدارسته تسبيح، والبحث عنه جهاد، وتعليمه لمن لا يعلمه صدقة، وبذله لأهله قربة، لأنه معالم الحلال والحرام، والأنيس في الوحشة، والصاحب في الخلوة، والدليل على السراء والضراء، والزين عند الأخلاء، والقرب عند الغرباء، يرفع الله به أقواما فيجعلهم في الخلق قادة وهدى يقتدى بهم، وأئمة في الخلق تقتص آثارهم وينتهى إلى رأيهم، وترغب الملائكة في حبهم بأجنحتها تمسحهم، حتى كل رطب ويابس لهم مستغفر، حتى حيتان البحر وهوامه، وسباع البر وأنعامه، والسماء ونجومها، لأن العلم حياة للقلوب من العمى، ونور الأبصار من الظلم، وقوة الأبدان من الضعف، يبلغ به العبد منازل الأحرار، ومجالسة الملوك، والدرجات العلى في الدنيا والآخرة، والفكر به يعدل بالصيام، والفكر به يعدل بالصيام، ومدارسته بالقيام، به يطاع الله عز وجل، وبه يعبد الله عز وجل، وبه توصل الأرحام، وبه يعرف الحلال من الحرام. العلم إمام العمل، والعمل تابعه، يلهمه السعداء ويحرمه الأشقياء.
يلهمه، أي الله يلهم السعداء بهذا العلم ويحرمه الأشقياء. المعنى ما جاء في هذا القول، وهو وإن كان بالإسناد ضعيف، لكنه بعض الكلمات قد تكون تقول هذه فيها نكارة. والفكر فيه يعدل بالصيام، هذه كلها يحتاج إلى أن يكون عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومدارسته بالقيام، هنا قالوا أنه مدارسة العلم أفضل من هذا. جاء بإسناد صحيح عن عبد الله بن مسعود، وكذلك في قول جابر أنه التطوع أو قيام الليل إذا دارس كتاب الله وسنة رسول الله فأفضل، المدارسة أفضل من قيام الليل. وبه يطاع الله لا يشك فيه، وبه يعبد الله، وبه توصل الأرحام، تعلموا من الأنساب ما تصلون به أرحامكم. فيكون الذي يعلم ويتعلم أنسابه أيضا فيوصله، وبه يعرف الحلال والحرام ولا شك فيه. نعم.
قال
وأما ما ذكر هنا أن الملائكة تجد بأجنحتها، ترغب الملائكة في حبهم بأجنحتها تمسحهم، وهذا جاء في أحاديث كثيرة أيضا. إن كل ما في الأرض تدعو له، حتى في السماء والأرض تدعو له، حتى الحيتان في الماء. وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب، وإن العلماء ورثة الأنبياء. هذه كلها جاء ومضى بكم، فمن إنما ورث له فمن أخذه فأخذ بحظ وافر، أي نصيبا تاما لا حظ أوفر منه. وفي هذا قال ابن جماعة في تذكرة السامع والمتكلم: واعلم أنه لا رتبة فوق رتبة من تشتغل الملائكة وغيرهم بالاستغفار والدعاء له، وتضع له أجنحتها، وإنه لا ينافس في دعاء الرجل الصالح أو من يظن صلاحه، فكيف بدعاء الملائكة؟ الملائكة تدعو لك. وهذا نقول ينبغي أن نجد في أنفسنا فخارا بكرم الله وفضله أنه يرسل لنا الملائكة، فتحفنا الحمد لله في هذا المجلس. ندعو الله تعالى أن يشفع لنا عند الله تعالى، نعم، ويرفع أعمالنا، فيجب أن نخلص لله عز وجل. نعم. قال: وإنه لا ينافس في دعاء الرجل الصالح أو من يظن صلاحه، فكيف بدعاء الملائكة؟ وقد اختلف في معنى وضع أجنحتها، فقيل التواضع لهم، وقيل النزول عنده والحضور معه، وقيل التوقير والتعظيم، وقيل الملائكة تحتمله على أجنحتها فتعينه في مقاصده، مقاصد التعلم. في كتاب الجامع أخلاق القرآن وآداب السامع ذكر أن بعض الملاحدة لما سمع هذا الحديث، والطلبة كانوا يرتادون أو يذهبون إلى الشيخ بسرعة وهو كان معهم أيضا، قال: اصبروا، يعني يسخر بقول النبي صلى الله عليه وسلم، قال: امشوا بالحدود، لا تكسروا أجنحة الملائكة. ففي حينه نشفت جلده ولم يقدر أن يمشي، في حينه. هكذا ذكر بعض الوقائع في هذا الكتاب. فبالحقيقة لا ينبغي أن يكون يسخر الإنسان بما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. تضع له الملائكة أجنحتها، نعم إن شاء الله تضع لتسهل، وربما ترفعه، وربما تعينه في كل شيء. هذه المعاني، نحن آمنا بما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. أما أن يكون يذهب به إلى أنه لا تكسر جناحه. وكان أحد منهم أيضا ذكر أنه كان عمل نعلا من حديد، وقالوا: لماذا عملت هذا النعل؟ لأكسر جناح الملائكة. فقالوا: في حينه يعني مات في مكانه. فمثل هذه يعتبر بها عبرة إن شاء الله. ويجب علينا أن نقول ونؤمن بما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا نضرب لله ولا لرسوله الأمثال. نعم.
قال قال أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو بكر بن أبي داود قال حدثنا المصري قال حدثنا بشر بن بكر عن الأوزاعي عن عبد السلام بن سليمان عن يزيد بن سمرة عن كثير بن قيس عن أبي الدرداء قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه لا يستغفر للعالم كل شيء حتى الحيتان في جوف البحر.
نعم إسناد إن شاء الله صحيح. نعم المصري هو أحمد بن عمرو بن عبد الله بن عمرو بن السرح وهذا من الثقات المعروفين. وبشر بن بكرة التنيسي الدمشقي الأوزاعي إمام أهل الشام الآخري. نعم
قال أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو العباس أحمد بن موسى بن زنجوية القطان قال حدثنا هشام بن عمار الدمشقي قال حدثنا حفص بن عمر عن عثمان بن عطاء عن أبيه عن أبي الدرداء قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما سلك عبد طريقا يقتبس فيه علما إلا سلك به طريقا إلى الجنة وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا عنه وإنه لا يستغفر للعالم من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في البحر.
نعم
قال أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو جعفر
الحيتان في البحر قالوا لأن طالب العلم لا يجوز أن تؤذى دابة مما لم يجز الله تبارك وتعالى. إذا كانت دابة لا تكل لا تقتل. والحيتان أيضا يعني حقوق الحيتان العالم هو الذي يبين لا تصدها وترميها إذا كنت تأكل فلك أما أن ترميها كذا فحتى الحيتان في البحر تدعو له. والآن عكس هذا يقولون إنهم التجارب التي في الزمن الأول كنا نسمع يعملون القنابل ويجربونها في البحر فالحيتان كانت تطفو على سطح البحر تموت كلها. هل هذه الحيتان تدعو لهم وتدعو عليهم؟ وأنا كنا صغار كان أحد أقاربنا يعني كان مهندس في كسر الجبال فكان يزود به هذه الفتائل صغيرة قدر شبر لكنه يفجر. فزميلنا ابنه جاء به وهذا أمامنا التجربة جاء به هذا إيش اسمه قطع منها فكان يشعله بالنار ويرمي في النهر. يعلم الله صغار وكبار من السمك كلها تطفو كلها تطفو. ولذلك نظاما هذا ممنوع حتى لا تضيع هذه وكذلك بيوضها كلها تهلك إذا كان. فمثل هذه في الحقيقة العمل يكون صوبا للدعاء عليهم لا للدعاء لهم. أما طالب العلم هو يبين حق حتى الحيوان وحتى الحشيش في كل رطب في كل كبد رطبة أجر. كنا نقول هذا إن شاء الله صحيح هذا الاستدلال كنا نروح مع الأولاد في البر وكذا ومعنا موية فكنت أقول لابني أسامة ابني لا ترمي كذا تحرى الحشيش أو السجيرة واسقه إن شاء الله بنية في كل كبد رطبة أجر. بالفعل فيكون إن شاء الله هذه بركة وفي أجر. نعم زيدوا.
قال أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو جعفر أحمد بن يحيى الحلواني قال حدثنا شيبان بن فروخ قال حدثنا الصعق بن حزن قال حدثنا علي بن الحكم عن المنهال بن عمرو عن زر بن حبيش قال حدثنا صفوان بن عسال المرادي قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إني جئت أطلب العلم فقال مرحبا يا طالب العلم إن طالب العلم لتحفه الملائكة وتظله بأجنحتها ثم يركب بعضهم بعضا حتى يبلغوا سماء الدنيا من حبهم لما يطلب.
جزاه الله خير هو خرج لكنه يعني الشيخ الألباني رحمه الله ذكر هذا الحديث في صحيح الترغيب برقم 71 وهو حديث صحيح. نعم لأن الرواة كلهم ثقات شيبان بن فروخ حبطي ثقة ساقي بن حزن ثقة علي بن حكم أن من حال بن عمرو زرب. نعم
قال أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبد الحميد الواسطي قال حدثنا زهير بن محمد قال أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن عاصم بن بهدلة عن زيد بن حبيش قال
أنا عاصم بغداد قلتم ولا إيش أنا عاصم
ابن
زيدو
بهدلة
ابن بهدلة إيه أنا كنت سمعت كانوا ببغداد أو ببغداد عاصم بن بهدلة وعاصم بن النجود له ميزة خاصة معروفة لطلبتنا القراء، التلاوة ليس اسمه القراءات له مساهمة كبيرة. نعم، عاصم بن أبي النجود، نعم هو عاصم بن بهدلة، حديثه حسن. عن زر بن حبيش، نعم
عن زر بن حبيش قال: أتيت صفوان بن عسال المرادي فقال: ما جاء بك؟ فقلت: جئت ابتغاء العلم. فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من رجل خرج من بيته ليطلب العلم إلا وضعت له الملائكة أجنحتها رضا لما يصنع.
نعم، قال بالله. آمنا بالله. نعم،
قال: أخبرنا أبو بكر قال: حدثنا أبو بكر قاسم بن زكريا المطرز قال: حدثنا محمد بن الصباح الجرجائي قال: حدثنا جرير بن عبد الحميد عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يطلب فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة.
الحديث صحيح، لكن أريد أن ألفت نفسي ونظركم أيضا على أن هذه اللفظة من سلك طريقا يطلب فيه علما نكرة، أي علم إذا أراد الطالب أن يتعلم، لكن بعدما يكون تعلم دينه كيف يعبد ربه ويتعلم الهندسة ويتعلم الطيران ويتعلم أي علم، فهو بحسن النية إن شاء الله ليخدم الطب وغيرها ليخدم المسلمين، فهو داخل في هذه النية. من سلك طريقا يطلب فيه علما نكرة، يشمل أي علم يقصد به، لابد أن يحسن نيته. الطالب الذي يتعلم الطيران ويتعلم هذا كله، ووجدنا ما شاء الله خاصة في السعودية كان كثير منهم حفاظ القرآن ما شاء الله طيارين، وكان واحد اسمه بكر كان يأتيني يوم واحد عنده في الأسبوع إجازة من جدة، كان يأتي ويجلس مع زوجته يقرأ علي وقرأ علي أيضا كتاب نزهة النظر بالكامل، وهو ما شاء الله كتب الشيخ الألباني على طرف لسانه وكذا طالع، وهو طيار كبير ما شاء الله كان يأخذ إلى أوروبا وغيرها الطائرات. نعم، فالحمد لله نريد أن يكون في المسلمين في طلب في كل فن، وخاصة الهند الآن المسلمون يقولون نحن أخرنا، أنتم تأخرتم بنفسكم، هناك أقليات لهم جامعات ما يزيد عددهم إلا مليون، لكنهم عندهم جامعات وعندهم دخول في أعمال الدولة في المستشفيات أطباء وغيرها، فالمسلمون في الحقيقة تركوا هذه العلوم فذلوا، ذلوا الله المستعان، ما لهم إلا كما يبنوا المساجد. أنا دائما رحت قديما كنت أقول كما أنكم تبنون المساجد وتمشون المدارس على أكتافكم بالتبرع، كذلك ابنوا المدارس والجامعات لتعلموا طلابكم على العلوم العصرية حتى لا يكونوا أجانب في بلدهم. الآن هم مثل الأجانب ومثل الأيتام على موائد اللؤماء. نعم، الله المستعان. فمن طريقا يطلب فيه علما إذا أراد وجه الله تبارك وتعالى سهل الله به طريقا إلى الجنة، بشرط أن يكون يصلح نيته إن شاء الله، ويكون في ما إذا تعلم ويخدم أمة محمد صلى الله عليه وسلم والدولة الإسلامية. نعم،
قال: أخبرنا أبو بكر قال: أخبرنا أبو محمد عبد الله بن العباس الواسطي قال: حدثنا نصر بن علي قال: حدثنا خالد بن يزيد قال: حدثنا أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع.
نعم، كأنه في سبيل الله عامة تستعمل للجهاد في سبيل الله، فله أجر الجهاد، هكذا قالوا فهو في سبيل الله، وإن قلنا أنه في سبيل طلب رضا الله كله صحيح في الحقيقة، فيكون هذا الحديث حسن لذاته إن شاء الله. نعم،
قال: أخبرنا أبو بكر قال: حدثنا أبو جعفر أحمد بن يحيى الحلواني قال: حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس قال: حدثنا عنبسة بن عبد الرحمن عن علاق بن أبي مسلم عن أبان بن عثمان عن أبيه عثمان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يشفع يوم القيامة الأنبياء ثم العلماء ثم الشهداء.
إيه هذا الحديث على كل حال فيه ضعف، وفيه راو اسمه علاق، هذا الذي علاق بن أبي مسلم قالوا أنه كان يضع الحديث، والله المستعان. وأنبصى بن عبد الرحمن أيضا تركوه، والإمام بخاري قال تركوه، أبو حاتم يقول أنبصى كان يضع الحديث. نعم، فالحديث بهذا الذي يشفع يوم القيامة الأنبياء ثم العلماء ثم الشهداء، هذا لا يمكن أن يكون إلا أن يكون عن النبي صلى الله عليه وسلم بإسناد صحيح، فلا يقال هذا ولم يثبت بهذا أنه، لكن جاء في روايات أخرى. نعم، اللهم صل على محمد. كأني جمعت، فالحاكم ذكر أنه أن شفع الأنبياء فلم يبق إلا العلماء والشهداء، كأنه حسنه هكذا، شفع الأنبياء فلم يبق إلا الشهداء والعلماء، فيكون معناه، والله أعلم، ما وصلت إلى تصحيح النظر، لأنه في بعض الأحيان الحاكم رحمه الله يصحه الضعيفة، لكنه جاء بهذه الرواية. نعم، اللهم صل على محمد وعلى آله وسلم. إن شاء الله نجيب لكم. أيوة، نعم.
قال أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو عبد الله أحمد بن الحسن بن عبد الجبار الصوفي قال حدثنا شجاع بن مخلد قال حدثنا عباد بن العوام قال حدثنا هشام عن الحسن في قول الله عز وجل ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، قال الحسنة في الدنيا العلم والعبادة والجنة في الآخرة.
نعم، هذا ثابت عن الحسن بإسناد حسن إن شاء الله. نعم، قول حسن في قوله ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، من أين فسر هذا؟ بالحسنة بالعموم، ربنا آتنا في الدنيا حسنة، وأي حسنة تكون أفضل من العلم وعبادة الله، فهذا الاستنباط مقبول منه، لأنه يستنبط من أدلة كثيرة، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، فيكون القنا عذاب النار معناه هو الجنة في الآخرة، إذا فمن زهزها عن النار وأدخل الجنة، فإذا زهزها عن النار فهو في الجنة، ولذلك قال العلم والعبادة والجنة في الآخرة، فكأنه استنبط من أدلة كثيرة بهذا التفسير، أو هذا التفسير من لقوله تعالى. نعم،
قال محمد بن الحسين فالعلماء في كل حال لهم فضل عظيم في خروجهم لطلب العلم، وفي مجالستهم لهم فيه فضل، وفي مذاكرة بعضهم لبعض لهم فيه فضل، وفي من تعلموا منه العلم لهم فيه فضل، وفي من علموه العلم لهم فيه فضل.
نعم، العلماء في كل حال لهم فضل عظيم في خروجهم لطلب العلم. أنت الآن في مرحلة طلب العلم، بعد ذلك تصير عالم، فأنت خرجت لك الفضل، والملائكة يدعون لك، والحيتان إلى آخره، لهم فضل عظيم في خروجهم لطلب العلم، وفي مجالستهم لهم فيه فضل، يعني إذا جالس الإنسان هؤلاء قوم لا يشقى جليسهم، أن رجلا كان يمر فجلس في مجلس طالب العلم فغفر الله للجميع، فقالت الملائكة يا ربنا كان فيه رجل لم يكن غرضه طلب العلم إنما جاء وجلس، فقال هؤلاء قوم لا يشقى جليسهم. ففي مجالستهم فضل لا شك فيه، يأتي الإنسان ويجلس، وخاصة مهما كان إنسان إذا كان حتى لا يفهم شيء، لكنه يعني جاهل، لكنه إذا سمع فلا بد أن يفهم شيء، فلا يخلو من فائدة، فيه فضل. وفي مذاكرة بعضهم لبعض لهم فيه فضل، لماذا؟ لأن المذاكرة ذاكر يذاكر مذاكرة، هذه من باب المفعالة، يعني يكون بين اثنين أو ثلاثة، ولذلك هم كانوا يذاكرون بالفعل. الآن يقول أنا أذاكر، أنت تذاكر مع الكتاب، لكن تذاكر مع الجماعة قد يكون هذا أفيد. يقولون أن الشيخ راشد راجع الشريف اللي كان مدير، ما شاء الله كان ذكي جدا، كان مثل التسجيل، يذاكر مع الناس ويقول الأستاذ قال في هذا الموضع كذا، يعني ما يتند كلمة، كان يحفظ، فأنت تنسى وأنا أنسى، هذا يذكر بعضهم بعضا، فيكون حفظ العلم بهذه الصورة. والدليل عليه قوله صلى الله عليه وسلم أن المذاكرة فيها فضل، لأن المذاكرة يوديك إلى حفظ علم الله علم رسوله صلى الله عليه وسلم فتقول كما قال النبي صلى الله عليه وسلم نضر الله امرا اي فضل بعد هذا نضر الله امرا سمع مقالتي فهو والوحي لا يكون الا بتحمل العناء والتأني في حفظه ف نظر الله رأى سمع مقالتي فوعاها فأداها فرب مبلغ أوعى له من سامع فالمطلوب أن يكون يحفظ حديث رسول الله فلذلك بلغوا من بعدكم ولذلك قد ينسى الشيخ والتلميذ يحفظ فيقول أنت رويتنا قال لا أنا ما رويته قال لا رويتني بهذا فكان يروي قال حدثني أني فلان فيكون الإنسان يمد يرمي علومه إلى الآخر ربما ينسى والآخر يحافظه فهذا هو أما أن يكون الإنسان يجلس بعلمه كما مضى أنه لا يستفاد منه يكون يختلي بعلمه لا بد أن يرمي هذا العلم أمام الناس إن شاء الله. نعم كان أحد زملائنا يقول كان في مالديف جزر مالديف في أوائل من جاء درس راح هناك الحمد لله سبحان الله عندهم مذهب الشافعي بشدة لكنه كان يدعو إلى الاتباع فمنع من قبل الدولة على يعني لا يدرس ولا يدرس فكان يذهب إلى البحر والجزيرة ويخاطب البحر يا أيها الناس يا كذا يا كذا والناس وراه يسمعون يأتون يمسكون وقال أنا جيت وحدي أمسك هؤلاء فكان يرمي ما شاء الله قال أنا لا أريد أن يبقى علمي عندي بس لابد أنا تعلم في المدينة وكان بيننا الحمد لله صداقة كنا نذهب سبحان الله إلى منطقة جرف كنا نشتري البيض البلدي وكذا من هنا من الوادي فأيام حالية جدا أي التي كانت في المدينة الحمد لله وفيها مشايخنا رأسا نروح إلى ننزل على جبل عند جبل أبي سلة جنال جبل الصلاة ومن الوادي إلى بيت الشيخ حماد الأنصاري رحمة الله عليه نعم فهو أيضا كان يكون معي فالحاصل على كل حال كما قال هنا ماذا قال مذاكرة لابد العلم ينشر ربما يكون يموت صاحب العلم فقد أولد ولدا له بحيث أنه يبلغ علمه إلى الآخرين وله أجره ولا ينقطع. نعم زيدوا
قال رحمه الله فقد جمع الله للعلماء الخير من جهات كثيرة نفعنا الله وإياهم بالعلم. قال أخبرنا أبو بكر قال حدثنا الفريابي قال حدثنا هشام بن عمار الدمشقي قال حدثنا صدقة بن خالد قال حدثنا عثمان بن أبي العاتكة عن علي بن يزيد عن القاسم عن أبي أمامة الباهلي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عليكم بالعلم قبل أن يقبض وقبل أن يرفع. ثم جمع بين إصبعيه الوسطى والتي تلي الإبهام وقال العالم والمتعلم شريكان في الأجر ولا خير في سائر الناس بعد.
هذا الحديث بهذا السياق من طريق علي بن يزيد الألهاني عن القاسم عن أبي أمامة قال ابن حبان إذا اجتمع في حديث علي بن يزيد عن القاسم عن أبي أمامة فهو مما عملته أيديهم يعني موضوع مما عملته أيديهم إلا أن الحديث هذا تتبعته فالعالم المتعلم شريكان في الأجر ولا خير في سائر الناس غير الجملة الأولى هذا حديث حسن لغيره ويأتي برقم الآتي. نعم أيوة وهو حسن لغيره والشيخ الألباني ذكره أيضا في صحيح الترغيب. نعم
قال أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو بكر عبد الله بن محمد ابن عبد الحميد الواسطي قال حدثنا زهير بن محمد قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا ثور بن يزيد عن خالد بن معدان عن أبي الدرداء قال العالم والمتعلم في الأجر سواء وسائر الناس همج لا خير فيهم.
نعم
قال
هذا حسن لغيري صحيح لغيري. نعم لأن يعني ما دام هو عن عبد الرزاق فزهير بن محمد وإن كان في إضاف وهذا في مصنف الرزاق في قسم الجامع موجود بهذا الإسناد ومن أدب التحقيق للإسناد أيضا إذا وجدنا إسنادا طويلا مثل يعني المصنف أو أطول منه مثل الضياء المقدسي يأتي في مختاره بإسناده، إسناده إلى أن يصل إلى مؤلف وإن كان ضعيفا مكذبا، لكن ما دام وصل إلى البخاري وصل إلى أبي داود وصل إلى عبد الرزاق فلنقول هذا الإسناد ضعيف ولكن الحديث الصحيح فهو في مصنف عبد الرزاق، فكانك تأخذ الحديث من مصنف عبد الرزاق الثور إلى آخره فهو صحيح. نعم، فينبغي إذا جاء اسم أي عالم له كتاب المحققون الآن يهملون هذا الشيء، أول ما يهرى إلى هذا الكتاب، إن كان هذا الحديث موجود في كتابي عند أبي داود كذلك عند الترمذي أو عن الترمذي أو عن أي واحد من الإمام محمد وغيرهم، فإن كان من إسناده ضعيف ما قبل الإمام فالحديث يكون صحيحا، فينبغي أول ما إذا اطلع أن هذا الحديث موصول إلى مؤلف وله مسنده وله مؤلفه ويرجع إليه، ولا يرجعون، نعم ولا يرجعون في كثير من الحالات الناس والطلبة في رسائلهم العلمية في الحقيقة. الحمد لله حاولنا كثيرا في هذا الباب. نعم،
قال أخبرنا أبو بكر قال حدثنا الفريابي قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ابن لهيعة عن خالد بن أبي عمران عن أبي أمامة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أربعة تجري عليهم أجورهم بعد الموت: المرابط في سبيل الله، ومن علم علما أجري له ما عمل به، ورجل تصدق بصدقة فأجره يجري ما جرت، ورجل ترك أولادا صغارا فهم يدعون له.
هذا الحديث الحقيقة قال محققنا شيخ الرازي حفظه الله ضعيف بهذا السند، لماذا؟ لأن فيه ابن لهيعة، ابن لهيعة عبد الله ابن لهيعة اختلطت عليه أحاديثه، لكن فاته أن العلماء صحه حديث ابن لهيعة من الأبادلة عبد الله المبارك عبد الله بن أجل المقري وعبد الله بن عبد الله بن مين وهب حكومه قتيبة بن سعيد. إذن قتيبة بن سعيد إذا روى عن ابن لهيعة فحديثه صحيح، هذا هو صحيح، وأخرج أنا بنفسي تتبعت فوجدت أنه أخرجه الإمام مسلم بهذا اللفظ في برقم 1913. نعم، أيوة.
قال أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو العباس أحمد بن سهل الأشناني قال حدثنا الحسين بن علي بن الأسود العجلي قال حدثنا يحيى بن آدم
العجلي، بارك الله فيك، العجلي من الرواة كثير معروف بالعجلي هكذا بني عجلة وكذا عجلي. نعم،
أحسن الله إليك. قال حدثنا الحسين بن علي بن الأسود العجلي قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا قيس بن ربيع قال حدثنا شمر بن عطية عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال معلم الخير ومتعلمه يستغفر لهم كل شيء حتى الحوت في البحر.
نعم، وهذا الإسناد في علتان، قيس بن ربيع ضعف وكذلك حسين بن علي بن الأسود العجلي أيضا ضعف، إلا أن الحديث قد مضى قريبا أنه صحيح، معلم الخير ومتعلمه يستغفر له كل شيء حتى الحوت في البحر. نعم،
قال أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبد الحميد الواسطي قال حدثنا زياد بن أيوب قال حدثنا هشام قال حدثنا سيار عن الشعبي قال قال عبد الله بن مسعود إن معاذا كان أمة قانتا، قيل له إن إبراهيم كان أمة قانتا، قال فقال عبد الله إنا كنا نشبه معاذا بإبراهيم، قال قيل له فما القانت؟ قال المطيع لله ولرسوله.
كل قنوط، قال العلماء كل قنوط في كتاب الله فهو بمعنى العبادة، يعني مطيع لله تبارك وتعالى، القانتين والقانتات إلى آخره. نعم، وهذا الإسناد فيه انقطاع لأن الشعبي قال قال عبد الله بن مسعود لم يلقى الشعبي ابن مسعود، لكن الإسناد جاء من طرق آخر أخرى ذكره المحقق جزاه الله خير من طريق هشيم ابن بصير الشعبي، وأيضا أخرجه ابو نعيم من طريق آخر، وتابع سيار الشعبية سيار أبو الحكم على هذا الوجه، فبذلك الإسناد يكون صحيحا لغيره إن شاء الله. نعم،
قال أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو محمد يحيى بن محمد بن صاعد قال حدثنا الحسين بن الحسن المروزي قال أخبرنا ابن المبارك قال أخبرنا الحسن بن ذكوان عن الحسن قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من الصدقة أن تتعلم ثم تعلمه ابتغاء وجه الله عز وجل.
من الصدقة لعله يقصد الحديث أنه ثلاث يجرى لهم أو إذا مات ابن آدم انقطع عنه عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية. فالعلم إذا كان ورث أو ورث أحدا فهذه صدقة جارية ولا شك، أو العلم ينتفع به. فاستنباط الحسن البصري رحمه الله هذا المعنى إن من الصدقة أن تتعلمه ثم تعلمه ابتغاء وجه الله، هذا بأدلة واضحة جدا إذا كان لابتغاء وجه الله تبارك وتعالى. نعم، كذلك أي علم إن شاء الله هذا الذي نؤمن به. زيدوا.
قال محمد بن الحسين: قد اختصرت من فضل العلماء وما خصهم الله عز وجل به على سائر المؤمنين ما فيه بلاغ لمن تدبره، فألزم نفسه الطلب للعلم ليكون معهم، وذلك بتوفيق الله عز وجل. فإن قال قائل: من علم العلم وحفظه وناظر فيه يدخل في هذا الفضل الذي ذكرت، قيل له: أرجو أن لا يخلي الله كل مسلم طلب الخير والعلم
لا يخلي الله كل مسلم طلب الخير والعلم، صفة لمسلم، كل مسلم طلب الخير والعلم من خيره، لا يخلي أي لا يحرم الله تبارك وتعالى من خيره الذي وعد به العلماء. نعم،
أحسن الله عليك. قيل له: أرجو أن لا يخلي الله كل مسلم طلب الخير والعلم من خيره الذي وعد به العلماء، ولكن قد ذكرت لهم أوصاف وأخلاق فنحن نذكرها، فمن تدبرها من أهل العلم رجع إلى نفسه، فإن كان منهم شكر الله عز وجل على ما خصه به، وإن لم تكن أوصافه منهم وكان ممن علمه حجة عليه استغفر الله عز وجل ورجع إلى الحق من قريب، والله ولي التوفيق.
فإن كان منهم شكر الله ويقول: الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، لئن شكرتم لا زيدنكم، والله ولي التوفيق. وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بارك الله فيكم، ندعو الله تبارك وتعالى لا يحرمنا بركة هذه المجالس المباركة في بيت من بيوته، ويتقبل منا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. سبحانك اللهم وبحمدك أستغفرك وأتوب إليك. لا إله إلا الله. السلام عليكم.